ما زلنا نستمع إلى آثار وبركات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعبوديته لله تعالى، إذ يقول السيد القائد:
إن الدرس الكبير الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وآله هو عدم نسيان الله والاعتماد على الله والطلب منه في يوم العزة وفي يوم الذلة وفي اليوم الصعب وفي يوم الراحة وفي اليوم الذي يحاصر فيه العدو الإنسان وفي اليوم الذي يفرض فيه العدو بكل عظمته على الإنسان ووجوده. تتجلى قيمة والد فاطمة عند الله في العبودية، مع الإشارة إلى أن فاطمة هي مبدأ ومنبع فضائل كافة المعصومين، حيث إنها وأمير المؤمنين قطرات من بحر وجود الرسول صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمداً عبده ورسوله. في البداية كانت عبوديته ثم رسالته، وفي الأساس إنما أعطي مقام الرسالة له، وهو مقام شامخ بسبب العبودية. جاء حول الصلوات المقررة في المفاتيح: الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. كان الرسول صلى الله عليه وآله يعظم شهر شعبان حتى آخر حياته ويخضع أمامه، وقد عود نفسه على الصيام والقيام في شهر شعبان. جاء في العبارات التي تلت المقدمة: اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه. كانت عبادته عبادة من تتورم قدماه من الوقوف في المحراب. كان يقضي جزءا طويلا من الليل صاحيا ومشغولا بالعبادة والتضرع والبكاء والاستغفار والدعاء. كان يناجي الله ويستغفره، وفي غير شهر رمضان كان يصوم يوما من كل يومين في شهري شعبان ورجب وفي باقي أيام العام رغم ذلك الطقس الحار. وكان الأصحاب يتوجهون إليه: لماذا كل هذا الدعاء والعبادة والاستغفار وأنت لا ذنب لك؟ حيث جاء في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان يجيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا وقد أنعم الله علي كل هذه النعم؟
وعن ذكره الدائم لله تعالى واعتماده عليه يوضح الإمام الخامنئي بالقول:
كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك القوة الملكوتية دائم الذكر والتوجه والتوسل إلى الله تعالى. نقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم؟ تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. لذلك كان رسول الإسلام المكرم يقوم بجميع الأعمال الضرورية في ساحة الحرب. كان ينظم الجنود ويضع كل منهم في مكانه ويقدم لهم الإمكانيات اللازمة ويوصيهم بما يجب ويشرف عليهم إشراف القائد على جنوده، ولكنه كان في الوقت عينه يركع ويسجد على الأرض ويرفع يديه للدعاء والتضرع ومناجاة الله تعالى ليطلب منه ما يريد. كان رسولنا الكريم لا يأخذ بعين الاعتبار عندما يتضرع إلى الله تعالى ويطلب العون منه في الأوقات الصعبة أن ذلك قد يترك أثراً في أذهان المخاطبين والناظرين والحاضرين فيفهموا عجزه، بل كان يشير بصراحة: أنا عاجز ولا يمكنني الإتيان بعمل من دون مساعدة من الله تعالى. في أثناء معركة الأحزاب، عندما حاصر الأعداء المدينة والرسول والمؤمنين ومن جهات عدة، حيث كانوا يريدون القضاء بالكامل على الإسلام والقرآن والرسالة الجديدة، كان الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الحالة ينظم الجنود ويتخذ تدابير دقيقة ويحرض الناس على المقاومة، وكان بالإضافة إلى ذلك يجثو على ركبتيه، وقد تكرر هذا المشهد وذكرته كتب السيرة، حيث كان يرفع يديه يتضرع ويبكي ويناجي الله ويطلب العون والنصر والتوفيق منه تعالى. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا لله في جميع الحالات، وكان يطلب المدد منه في جميع الساحات، كان يطلب من الله ولم يخف أحدا سواه. ويكمن السر الأساسي لعبودية الرسول صلى الله عليه وآله أمام الله تعالى في أنه لم يحسب أي حساب لأي قوة في مقابل الله، ولم تكن علاقته به علاقة واهم، ولم يقطع سبيل الله بحسب أهواء الآخرين. يجب أن يتحول مجتمعنا إلى مجتمع إسلامي من خلال الدرس الذي يتعلمه من الأخلاق النبوية.
وأما عن أخلاقه في العلاقة مع نفسه وبخصوص الانضباط والترتيب، يشير سماحته بقوله:
كان الرسول صلى الله عليه وآله ومنذ مرحلة الطفولة موجودا نظيفا، وخلافا لما كان عليه أطفال مكة وأطفال القبائل العربية، كان نظيفا ومرتبا. كان في مرحلة صباه يسرح شعر رأسه، وبعد ذلك عندما أصبح رجلا صار يسرح شعر رأسه ولحيته. في سن 50 و60 كان مقيدا بالنظافة بشكل كامل. كانت ذؤابتاه النظيفتان تصلان إلى أذنيه، وكذلك محاسنه الجميلة كانت نظيفة ومعطرة. قرأت في رواية أنه كان في بيته دن، أي جرن ماء، ينظر فيه ليرى وجهه، حيث لم تكن المرآة رائجة في ذلك الزمان. كان يسوي عمامته ولحيته إذا أراد أن يخرج إلى أصحابه، وكان يعطر نفسه بالعطر، وكان في رحلاته يصطحب معه المشط والعطر، على الرغم من حياة الزهد التي كان يعيشها. وسأشير إلى أن حياة الرسول صلى الله عليه وآله كانت حياة زاهدة، وكان يصطحب معه الكحل يكحل به عينيه، حيث كان الرجال في ذلك العصر يكحلون أعينهم، وكان يستعمل السواك مرات عدة في اليوم، وكان يأمر الآخرين بالنظافة والسواك والظاهر المرتب. أولى الإسلام أهمية لمسألة الجمال، وقد سمعنا كثيرا إن الله جميل ويحب الجمال، وقد ذكرت كتبنا الحديثية العديد من الروايات حول اهتمام الرسول برأسه ووضعه. وفي كتاب النكاح بحث مفصل حول ضرورة اهتمام الرجل والمرأة بنفسيهما. يتصور بعض الناس أنه ينبغي على الرجال مثلا تقصير شعر رأسهم، كلا، في الشرع يستحب للشباب ترك شعر الرأس بحسب عرف المجتمع. جاء في الرواية الشعر الحسن من كرامة الله فأكرموه.